فنقول ما فعله اتفاقا أو لشهوة نفسية فقط هذا لا ليس بسنة. ولكن من كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم محبة تامة وأحب أن يتأسى به في هذا لا تعبدا ولكن من قوة المحبة فهذا إيش لا بأس به ويثاب على المحبة لا على التأسى. نعم.
حتى في مسألة تنبعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما فعلت عمر لا يفرق
بينه. لا فرق يعني في المكان اللي يصلي فيه لا فرق. نعم يا سليم.
يظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عنه انه ليس غبي عليه انه ما فعل انه الصحابه صلى الله رضي الله عنهم وارضاه ما حرصوا على ما حرص عليه ولكن هذا مثل ما ذكر به لكن يراها من زود الباب لا من باب
السنه. نعم.
هذا
اللي ظن ابن عمر. جزاك الله خير. لكن شيخ الاسلام رحمه الله نص على ان ابن عمر خالف اصل جمهور الصحابه في هذا. ويمكن أن يقال كما قلت أن ابن عمر لا يفعل تعبدا ولكن لقوة محبته وزيادة محبته يفعل هذا فيقال ليس هو أشد محبة للرسول من عبد الله من أبي بكر. عن ابن حن في احتمال. نعم.
باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا.
قوله معه من يستره من الناس يعني يحجبه عن الناس لئلا يتزحم عليه فيشوش عليه صلاته. ولا يمكن أن نقول إن في هذا حجة لأولئك القوم الذين يتحجرون على من يصلون من جماعتهم خلف المقام لأن الفرق ظاهر. الناس يتزاحمون على إيش؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقتنا الحاضر الناس يتزاحمون على طواف يعني المطاف مملوء فلا يحل لأحد أن يعوق الناس ويبقى حجرا على صاحبه. نعم. يحيى.
قوله وليس على
أحد
بأس أن يصلي في أي
نواحي
البيت.
هذا كلام نافع. نعم.
بارك الله فيكم. هل يسن الإنسان أن يتقصد داخل الكعبة؟
حجة
هذا.
كيف؟
هل يسن الإنسان أن يتقصد أن يصلي داخل الكعبة؟
نعم. هذا من السنة ما لم يكن الآن الحياة. نعم يكفي الحجة.
من
دخل
الآن
في الحجر من البيت ثم أدار ظهر كان ظهر للبيت ووجه للجهة
الأخرى
يعني
ما يصح
الجهة الشمالية
الجدار
خارج
الكعبة. قلنا أن 6 أذرع من البيت.
طيب هذه 6 أذرع ليس عليها جدار لأن الجدار من ورائها فيكون توجه إلى غير الكعبة على أن هذا يعني هذه مسألة فرضية ولا من يفعل هذا؟ أعتقد لو أني رأيت أحد يفعل هذا لأمسكت بيديه وأديناه شهر. هذا جنون.
من أراد
يخبر
الناس أن هذا من
البيت
من الناس الآن
تعتقد أن الكعبة هي المبنية؟
ما يخالف ما يخالف ما يضر اعتقاد أن الكعبة هي المبنية ولا كون متجول لغير الجانس عنها.
باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
في هذا الدليل على أنه يجوز أن يدخل البيت ولا يصلي فيه، وفيه أيضا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى حيث لم يدخل الأصنام في الكعبة، وفيه أنه لما دخل الكعبة بعد أن أخذ الإسلام أنه كبر الله وعظمه وأن الله تعالى أكبر من كل شيء. نعم.
من دخل الكعبة يسن لك أن تكبر إلى
خلفه؟ لا، إلا إذا كان لسبب، كان لسبب لا بأس، مثل لو أزيل منها صنم أو نحو ذلك تكبر هذا الطيب. والدليل على هذا أنه في قصة أسامة بن زيد وبلال لم يكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نواحيه.
باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد. باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا
الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، بمعنى أن لا تمد الخطوة طبيعية لكن أسرع، وليس المراد به هز الأكتاف كما نشاهد من بعض الحجاج والمعتمرين تجده هكذا هكذا. نعم، لا يسرع ولا شيء، يهز كتفه فقط، فهذا ليس بمشروع. وإذا رأيتم أحد يفعل فانصحوا.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
هذا ابتداء الرمل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعتمر عمرة القضية التي جرى عليها الصلح في الحديبية اجتمعت قريش يريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، اجتمعوا من ناحية الشمالية وقالوا، أي قال بعضهم البعض يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، معنى وهنتهم أي أضعفتهم، لأن المدينة شرفها الله اشتهرت بالحمى حتى دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجعفة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنهم يمشون عادي مشيا عاديا، لأنهم في هذه الناحية لا تشاهدهم قريش. والمقصود من الرمل في تلك السنة هو إغاظة المشركين، هذا هو السبب. فإذا قال قائل إذا زال هذا السبب فهل تزول مشروعية الرمل؟ فالجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يا محمود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا كل الأشواط حتى ما بين الركنين، وهذا الأخير يعني رمل ما بين الركنين هو الذي زال سببه، لأن حكمه في الأول أن يمشى فيه مشيا معتادا من أجل أن قريشا لا يشاهدون، فزال السبب، زال هذا السبب، فأمروا أن يكملوا الأشواط الثلاثة كلها من الركن إلى الركن، فصار هذه المسألة مركبة من شيئين، شيء بقي وهو الرمل وشيء آخر نسخ وهو مشي ما بين الركنين. السبب لأن مشي ما بين الركنين قد زال إيش؟ قد زال سببه. أما مشروعية الرمى في الأشواط كلها فسببه لم يزل حقيقة، لم يزل، لأن هذا يذكر المسلمين بالقوة وأن يروا عدوهم أنهم أقوياء. لولا هذا الرمل ما ذكرنا قصة الرمى في عمة القضية ولا خطر على الباب. فحقيقة الأمر أن السبب باق، وهو أن يتذكر الإنسان، أن يتذكر المسلمون إيه؟ القوة والجلد والشجاعة. نعم يا سمي، إيش؟ نعم، عين بيجينا بيجينا، لا تعجل. نعم.
ركعتان الأطوار، هل هي مقصودة بذاتها أو أنه يجزى عنها غيرها؟
أو إيش؟
يجزى عنها غيرها.
الظاهر المقصود بذاتها، يعني فلو انتهى من طوافه وأقيمة الصلاة صلى الفريضة ثم صلى ركعتين. نعم؟ لا، لا، صلاة مستقلة. ضلع.
الرمل، صلى الله عليه، لو هناك زحام في المطار، هل يعني يقارب
الخطى ويرمل
في مكانه
مثلا؟
هل يرمل؟
شلون يرمل؟ ما يمكن يرمل وهو زحام.
لا، هو في مكانه مثلا.
مكانه شلون مكانه؟
انه يمشي
يعني مثلا. اقام سرعة المشي.
في مكانه
يا
شيخ، يعني مثلا ما
يسرع. يعني معناها انك يبعد علشان يرمل؟
لا لا، هو في مكانه، قد يكون في. اوقف
ورد. قلت قد يقطع. أمرتك أن تقول ورينا أن يرمى في مكان.
يعني مثلاً الشيخ لو هو أمامه مثلاً شيء بسيط، ولكن لو رمل قدر أمامه يمشي عادي، فهو يرمي مكانه مثلاً.
صار يحنك. يحنك، هذا نسميه الحنك عندنا. ما يصرف، لا بد من السرعة. لكن لو فرضنا أن المطار فجوار في أحياناً يستطيع الرمل وأحياناً لا يستطيع، يفعل ما يستطيع. ولكن لو فرض أنه لو أبعد عن الكعبة استطاع الرمل، ولو دنا لم يستطع، فما الحكم؟ نعم، قال العلماء يرمل ولو بعيدا، يرمل ولو بعيدا. وعللوا هذا بأن المحافظة على فضل يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بزمانها أو مكانها. وهذه قاعدة نافعة يدل لها أن الإنسان لو دخل وقت الصلاة وهو في حاجة إلى بول أو غائط، فهل الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقت لأنه أفضل، أو أن يذهب ويقضي حاجته ثم يقبل على صلاته الثانية؟ فهنا محافظة على ذات العبادة أولى من محافظة على زمنه على مكانه. مثل إنسان دخل وقت وهو في مكان كل موشر كل نقوش، لو صلى لالتهى بهذه النقوش، ولكنه إذا خرج من هذا المكان وجد مكانا ليس فيه ما يلهيه، أيهما أولى؟ أن يصلي في المكان الذي فيه ما يلهيه أو أن يخرج؟ أن يخرج. نعم.
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
ترجمة
قوله باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وهو مطابق للترجمة من غير مزيد. وقوله يخب بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة، أي يسرع في مشيه. والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى، العجب السريع. يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها. وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. وقوله أول منصوب على الظرف، وقوله من السبع بفتح أوله أي السبع طوافات. وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة، وهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله، لأنه صريح في عدم الاستيعاب، وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى.
ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أول ما يطوف، يعني أول، هل المراد أول طواف يطوفه أو أول ما يبتدئ الطواف؟ في احتمال، وعلى الاحتمال الثاني يكون استلام الحجر في أول شوط ولا يكرره، لكن الظاهر خلاف ذلك، وأن معنى قوله رحمه الله حين يقوم مكة أول ما يطوف، يعني أول طواف يطوفه، فيكون الاستلام في كل الأشواط. وفي قوله أول ما يطوف دليل على أن الاستلام في أول الشوط، وبناء على ذلك إذا انتهى من السبعة فإنه لا يستلم ولا يشير ولا يكبر، لأنه انتهى الشوط، والاستلام والتكبير والتقبيل في أول الشوط. نعم.
باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة، تابعه الليل. قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
عن عمر رضي الله عنه، لا يقال انه متناقض، بل هو جواب عن سؤال قد يرد على النفوس، وهو ان الرمل لمراءات المشركين ومراغمتهم، وقد زال هذا، فاراد ان يبين رحمه الله اننا نتمسك بالسنه وان زال السبب الاول، حيث فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك في حجه الوداع. وفي هذا دليل على أن اتباع النص مقدم على القياس وعلى العلة، لأن النص هو المعتمد.
حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه،
لأنه مع الزحام وهو مصمم على أن يستلم لا يمكن أن يرضى، وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه، وإلا فإن الصواب اتباع السنة في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا لم يتمكن من استلامه باليسر يستلمه بمحجن ويقبل المحجن، فإن لم يمكن أشار إليه. الصواب خلاف رأي ابن عمر في هذه المسألة، أي في المزاحمة على استلام الحجر. نعم.
باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه.
يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه أن يطوف ماشيا، أو أنه أراد أن يري الناس كيف يطوفون، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الطواف راكبا لغير عذر أو لا يجوز؟ فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث، ومنهم من منعه وقال الأصل أن الإنسان يفعل النسك بنفسه، وهو إذا كان على البعير لا يتحرك، الذي يتحرك ويمشي هو البعير. وننظر إلى الشرح في هذه المسألة.
الركوب.
الركوب نعم.
ما تتكلم عن الركوب؟
ها؟ كيف؟ خمسة عشر الباب. طيب عد خمسة عشر الباب.
باب الطواف القائم في باب المريض يطوف راكبا. قوله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المريض يطوف راكبا، أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة. نقرأ حديث الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حديث أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور.
هذا في فجر يوم الرابع يوم رجوع إلى المدينة. نعم.
يقول أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، والثاني ظاهر فيما ترجم له بقولها فيه إني أشتكي، وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير في المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. ووقع في حديث
قبل إيش؟
أن يحوط. ووقع في حديث أم سلمة توفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي. وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساق بين البعير والفرس والحمار. وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة.
قول الحمار خطأ، خطأ عظيم. الفرس نعم، لأن روثه وبوله طاهر، والحمار نجس، ولا يؤمر أبدا أن يروث أو يبول. فجمع الحمار مع الفرس والبعير غلط. نعم.
وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها. واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له. عصمت من التلويث.
عصمت. شهر أحسن من بعيد. نعم.
عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس غيره عليه. وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره، وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب، وزاد أبو داود في آخر حديثه. فلما
قوله أبعد هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله أن البول والروث من الحيوان نجس، وهو ضعيف بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الغنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بالتخلي عن البول. فالصواب أن بول وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر، هذه القاعدة. ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس إلا ما يشق التحرز منه، مثل لا ولا الفأر، لكن مثل الذباب لها بول، أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ لها بول لا شك، واضح. وقد قيل إنها إذا بالت على أبيض صار أسود، وإذا بالت على أسود صار أبيض. ها؟ لا مو بيض، ليس البيض، فلا ندري على هذا القوس ولا لا، لكنه يعفى عنها لمشقة التحرز منها. وعفى بعض العلماء عن بعر الفار إذا كثر، وقال إن التحرز منه شاق، وبعر الفار نجس في الأصل لأن الفار نجس لا يؤكل. لكن أحيانا ولا سيما فيما سبق لما كانت البيوت مفتوحة تجد الفار يكون له جعر على الكتب وتلوث الكتب، لكن الحمد لله الآن خف لأن البيوت صارت محصنة. المهم الذي يظهر لي أنه لا يجوز الركوب في الطواف سواء على بعير أو على الأكتاف أو في العربيات إلا إذا كان هناك حاجة. الحاجة كمرض الإنسان وكبره والزحام الشديد الذي لا يتحمله، لأن الزحام بعض الناس يتحمل وبعض الناس لا يتحمل. فالمهم إذا كان لعذر فلا بأس، وإذا لم يكن لعذر فلا يجوز، لأن الراكب حقيقة لم يطمع ولم يتحرك، الذي طاف هو البعيد. نعم يحيى.
الرمل إلا في الرمل قلنا موجود وتذكر القوة.
نعم.
بعض الناس يقول في الوقت الحاضر الكفار يشاهدون المسلمين بواسطة القنوات.
نعم.
فالعلة باقية، يعني هقول هذا الوجه.
أقول الله يرحم حال القائل هذا. هل الكفار الآن يهتمون بالمسلمين؟ عجب أبدا، ولا رأهم شيء، حتى لو أظهر القوة ما رأهم شيء، لأن كثيرا من حكام المسلمين لم يقوموا بالواجب في معاداة المشركين وفي إراءتهم القوة أبدا، بل بعضهم واضح أنه تبع الكفار. على كل حال إذا رجعنا إلى الأصل، قلنا ما قال عمر رضي الله عنه، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد لنا من فعله. نعم.
معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يكون البيت على اليسار.
نعم.
وأحيانا يكون الإنسان في طواف إما يكون النساء معه أو يكون شايل يعني أحد في العربية مركز هذا الذي يحملون فيه الكبار، فيلتفت ويجعل البيت على يمينه.
وما دام
المسألة ليست فيها أمر، فلماذا يقال في
بطلان طواف هذا؟ يقال بطلانه لأن هذا هو الذي جرى عليه المسلمين، وهو فعل مجمع عليه ولا خالف فيه أحد، فلا بد من هذا. لكن هل مثلا لو أن الإنسان انحرف قليلا لإصلاح شيء أو مثلا للالتفات إلى صاحبه، هل نقول إن هذا الشوط يلغى؟ أو نقول لا يلغى لأن الانحراف يصير والزمن قليل والحاجة قد تدعو إلى ذلك، أحيانا مع الزحام ما تستطيع أن تتجه اتجاها تاما، فهذه أرجو أن لا يكون فيها بأس. إذا كان قليلا الانحراف قليلا والزمن قليل أرجو أن لا يكون فيها بأس. نعم. أن يجعلها خلف ظهرها أو أمام وجهه أو عن يمينه. نعم. وراء.
من طاف وهو حامل شخصا هل يجزي الطواف عن اثنين؟
ها؟
من طاف
وهو
حامل شخصا هل
يجزي الطواف عن اثنين؟ لا يجزي عن اثنين الا اذا كان المحمول مميزا، يقال له ان والطواف فانوي. اما اذا كان غير مميز لا يمكن ان يكون طواف واحدا على نيتين. جمعه.
ما كان يرمل عاده قدم المحضر
وما يسيره انه يعني يقال الخطا ويرقص يسير بسرعه، هل ينوي في طواف هذا في بعض الثلاثه انه يربط وفي الباقي انه هذا عدده ام يجزي طالما هو يربط عدده؟
فهمت
السؤال؟ هذا
سؤال معقد
يا
جماعه،
واضح ما
تفرح
كل
اجمع
ما
تفرح.
واضح. طيب لأن
ما نوى الأولات ما نوى ما
نزعج من المين
ولا
ذلك، هذا معناه يعني لكونه محدود يبن يسرع بغير اختيار بغير اختيار، هذا ينوي في الأشواط الثلاثة ينوي أنه يرمي مثل الأحدب إذا جاء الركوع ينوي أنه راكب، إذا معناه ما يكون العشر إن من الأعمال بالنيات يكون هذا على العادة. نعم.
الحيوانات التي لا تؤكل لحمها.
نعم.
ويصعب التحرز منها.
نعم.
هل بولها وروثها نجس يعتبر غير نجس يعني مطلقا؟
لا. لا 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 الكلب وحتى الهرب بوله وراثه نجس مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها طاهره انها من الطوافين عليها. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس هذا هو الاصل. لكن اذا كان يسيرا لا اذا كان يسيرا يشق التحرز منه هذا محل الخلاف. فبعضهم عفى عن هذا وقال ان هذا امر لا يمكن التحرز منه. نعم.
بالنسبه
لنا الاوامر الذين
يكون
في البيت
ما يعرف
يدعو
بدعاء الوالده.
نعم.
شخص ياخذ كتاب
يقرا
على هؤلاء يؤمن هل يجوز هذا الشيء؟
وهم ما
يدوش
المعنى؟
لا بس الاوامر اللي ما هو ما يعرف شيء.
لا ما يجوز لابد يعلمهم المعنى. يبدا يدعو اللهم كذا وكذا اتفهم المعنى يقول العام قال لا وش معناه؟ قال معناه كذا وكذا مشتق من كذا. عرفت؟ أما فهمت؟ صعب المهم هذا يعلم ما لا يدري.
الحجاج اتصرف على الأجم اللي يجون برا ما يفهم المعنى.
هذا هو البلاء. ولذلك نقول لو أن الحجاج وجهوا إلى أن يقال لهم مثل عند ابتداء الطواف الآن ابتداء الطواف وقل ما شئت ما تريد بلغتك أنت أو باللغة العربية أي ما تريد لكن أحسن وأنفع. لكن ياخذ الكتاب ويقرأه كان ما قرأ قرآنا يتعبد بتلاوته فقط. عرفت؟ علم ربك ان شاء الله. نعم انت الوقت.
شيخ بعض ضبط الرمل لانه مرجون يعني يجري والجري ضابط الجري ان تكون احدى رجلين في الارض. هل الرمل يشترى ان تكون قد الجدار في الارض؟
كيف الجدار؟ وانت تزور؟
لا لو كان يجري ممكن يعني
لا حتى لو يمشي مش 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 مفتاح لا يمكن نقل القدم إلى مكان آخر إلا بارتفاع على الأرض. إيه ما يخالف ولا يكون هكذا ما في أبدا. الحين إن شاء الله تعالى بالشارع نشوف ورد. وبالنسبة للحجاج لا شيء عليهم لأنهم جهال. لكن بالنسبة هذا اللي وضعه هذا أرى أنها لا تضيع. أما المواضع التي لا تستلم هل يطيبها ويكون الذي استلمها استلمه غير مشروع اصلا. نعم اذا كان فيه طيب يتاكد انه يعلق بيده اما مجرد رائحه لا باس. في مساله نحب ان نبينها الطواف والسعي لا بد فيهما من نيه اليس كذلك؟ ولا احد يطوف او يسعى الا بنيه كما قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لكن تعيين الطواف والسعي هل يشترط أن ينوي أنه يطوف للعمرة أو أنه يطوف للحج أو يسعى للعمرة أو يسعى للحج؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من التعيين وأنه لو نسى وطاف سعى ولم يخطر بباله أنها للعمرة أو الحج وجب عليه إعادة الطواف والسعي. يعني لا بد أن يعين. وقال كثير من العلماء أو أكثر العلماء إنه لا يشترط التعيين وقالوا إن الطواف والسعي بالنسبة للنسك عموما كالركوع والسجود في الصلاة. فكما أن الإنسان في الركوع والسجود لا يجد نية خاصة فكذلك هذا جزء من النسك. وهذا الحقيقة فيه سعة للناس. القول الثاني يعني كثير ما ينسى الإنسان يجي نعم دخل بنية الطواف لكن غفل عن كونه الحج أو عمره. فعلى هذا القول إذا نسي الإنسان أن يعين فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح. نعم. في حديث إنه يقدم عليكم قوم وأنتم هم يثرب فيه دليل على أن المشركين يحبون ضعف المسلمين وعدم قوتهم. وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل كما أنهم يودون من المسلمين أن يكفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج:
سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعيره في حجة الوداع. أي الأطوفة؟ لا، القدوم ما طاف على بعيره، الطبعة رمل ثلاثة ومشى أربعة. الظاهر أنه في طواف الإفاضة، ظاهر أنه في طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد الطواف، وظاهره أنه ليس أن الراحلة ليست معه.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يستلم إلا ركنين يمانيين. وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
الحديث لم يتم سياقه في البخاري، وذلك أن ابن عباس لما قال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، قال له عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس. وسبق لنا أن الحكمة في أنهما لا يستلمان أنهما ليس على قواعد إبراهيم. والظاهر لي أن تقويس الحجر أخيرا كان أخيرا، لأنه لو بقي زاويتين لاستلمهما الناس، فإذا كان هكذا مقوسا فلا شيء يستلم، ويكون هذا من باب الاحتراز عما لا ينبغي أن يفعل. وإن كان سيطول المطاف على الطائفين، لكن لمصلحة، انتبه لهذا. فالظاهر لي والله أعلم أنهم اختاروا أن يكون مقوسا لئلا يكون له أركان فتستلم. نعم.
باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ورقاء قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
أهل اليمن عندهم يعني إرادات، وهذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله، والاستلام هو المسح باليد اليمنى، والتقبيل معروف، وضع الشفتين على الحجر. وقول القائل أرأيت، كأن ابن عمر رضي الله عنه لشدة محبته للتمسك في السنة وبخه هذا التوبيخ، وقال له: أرأيت اجعلها في اليمن، وأنت اليوم في مكة ما فيها أرأيت. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فإن تيسر لك في الأموات وإن لم يتيسر فلا حرج. نعم نعم، من يسر يفعل أيضا. نعم.
بارك الله فيك. التقبيل لو تيسر في كل شهر.
ايش؟
قل شيخ بارك الله فيك، التقبيل لو تيسر في كل شهر.
اي نعم، في كل شهر اذا تيسر.
مع الاستلام.
مع الاستلام، نعم.
شيخ حفظك الله، هل يشرع للنساء التقبيل خصوصا في الزحام؟
المرأة لا 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 ينبغي ان تقرب من الحجر في اوقات النهار، لان ما يمكن تصل الا بزحام شديد. ما نسلم.
الله عنك يا شيخ. إذا حفظنا على الحدود بمكة والنساء على الشيخ، حدود الحرم، حدود الكعبة، وحدود عرفة، وحدود منى، وحدود مزدلفة، كيف يجي عندنا شك في حدود الميالي شيخ؟ وقال لهم بحر إبراهيم وقرر محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول تعدت البنيان محل الأميال، نقول
حرم
مع زوجة البنيان. من قال هذا؟ من قال؟ أبدا ثق بأن بيتك إذا صار واسع وبعضه داخل الأمان وبعضه خارج الأمان صار بعض الحرم وبعض الحل. نعم وهي مكة لكن ما نقول أنه حرم. مكة لو تصل إلى الطائف فيه مكة، والحرم كما ذكر محدد من زمن إبراهيم إلى يومنا هذا والحمد لله. لا لا أبدا. الآن اللي بالتنعيم خارج الحرم فهم حلو مع أن البناء متصل.
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
اقلب الشريط من فضلك.